بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الخلاف في جواز الإجارة على الواجبات، وقلنا إن البحث في مانعية أخذ الأجرة على الواجبات إنما هو في جهتين: الجهة الأولى المانعية من جهة حيثية الوجوب، كأن المستدل يقول إن حيثية الوجوب للواجب هي التي تمنع من أخذ الأجرة عليه. وقد ذكر الشيخ المصنف حفظه الله ثلاثة تقريبات لهذه المانعية من هذه الحيثية، وقد رد على التقريبات الثلاثة، ووصلنا إلى الجهة الثانية وهي في المانعية من حيثية اعتبار قصد القربة، وقلنا إن الفارق بين الجهة الأولى لو تمت فهي تتم فقط في الواجبات، بينما المانعية من الجهة الثانية لو تمت فهي تتم في كل فعل عبادي يشترط فيه قصد القربة ولو كان استحبابيا. واضح. ولكن واليوم يفترض أن نتكلم في الحيثية الثانية، لكن قبل الدخول في هذه الحيثية توجد نقطة توقف. هذه النقطة هي التالية، حتى لا نترك قضية فيها إشكال ولم تحل في أذهانكم. قلنا في تحرير محل النزاع في بداية الفقرة أنه لا بد من تحرير محل النزاع وأين هو الخلاف، فذكرت شيخ المصنف ثلاث نقاط قال هذه خارج عن محل الخلاف. النقطة الأولى: ما إذا لم تعد للباذل فائدة من وراء الإجارة، ومثل لها بالإجارة في الصلاة الواجبة اليومية عن العامل نفسه، وقال لا إشكال في بطلان مثل هذه الإجارة. ونحن أضفنا وقلنا بأن استدلالهم على خروج هذه الحالة إن الإجارة لا فائدة فيها بالنسبة للمؤجر، وبالتالي لا تكون عقلائية، وبالتالي لا تكون مشمولة بأدلة أوفو بالعقود. وأنا لم أناقش في ذلك وسلمت تسليما موضوعيا، لأني أردت أن أذكر ذلك بعد ذكر الوجوه حتى يتبين أن في ذكر هذه النقطة يوجد خللا، يوجد خلل منهجي ومفارقة. لا تتضح هذه المفارقة إذا لم تذكر الوجوه. ثم قال في النقطة الثانية والثالثة أنه إذا وجد دليل يقول أن هذا الواجب ولو كان كفائيا، ولو كان هذا الفعل مستحبا، إذا دل الدليل على مطلوبيته بدون أجرة فمن الواضح أنه لا تجوز الإجارة على هذا الفعل، كتجهيز الميت مثلا وكالأذان. تجهيز الميت مثال للواجب الكفائي، والأذان مثال للفعل المستحب. والحالة الثالثة ما لو دل الدليل على مطلوبية الواجب الكفائي ولو بإجر، كالمهن التي يحتاجها المجتمع. واضح جيد. ثم ذكرنا إذن الخلاف في غير هذه النقاط، وتكلمنا أن المانعية المتصورة إما هي متصورة من جهة وجوب الفعل، وإما من جهة من؟ جاوبوني، من جهة اعتبار قصد القرب. وجئنا بالوجه الأول والثاني والثالث. ماذا كان الوجه الثالث؟ تذكرون وهو ما استند إليه الشيخ الأعظم، شنو قال الوجه الثالث؟ جاوبوني، تذكرون لو ما تذكرون شنو الوجه الثالث؟ أن العمل إذا كان واجبا على الأجير قبل الإجارة فيجوز إجبار هذا الأجير على إيقاعه ولو لم يستأجر عليه، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحينئذ لا فائدة من هذه الإجارة ما دام المكلف يمكن أن يقهر على الفعل ولو من دون إجارة. وقلنا إن الإجارة، رد على هذا الاستدلال، إن الإجارة تفيد مطلبا إضافيا، إنه شنو؟ أن الحق الثابت للمكلفين بإجبار هذا الإنسان على الفعل حق ثابت بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما بعد الإجارة هو حق عام الأول، بينما بعد الإجارة يثبت حق شخصي للمؤجر. هكذا قلنا. جيد. سؤال كان يفترض أن تسألوه، سؤال: هذا الوجه يتحدث عن أي فعل يستأجر عليه الأجير؟ عن فعل واجب وجوبا عينيا. أي فعل هو الذي تستطيع أن تجبر الإنسان على الإتيان به لأنه واجب عليه؟ إذا كان واجبا كفائيا يقول لك لا يجب علي الإتيان بهذا الفعل لأنه يسقط عني بفعل الغير. إذا كان مستحبا يقول لا يجب علي هذا الفعل. بل إذا كان واجبا عينيا ولكن تخييري، أيضا يقول لك ما يجب علي أنا أن تجبرني على الصيام شهرين متتابعين، بإمكاني أن أختار العدل الآخر. واضح لكم الفكرة؟ فإذا كان واجبا كفائيا لا تستطيع أن تجبره، وإذا كان واجبا تخييريا لا تستطيع أن تجبره. إذن على أي فعل تجبر هذا الإنسان؟ على فعل واجب وجوبا عينيا عليه. هذا مقتضى الاستدلال. انت بقولي واضح لكم؟ اذا لابد ان نرجع ونقول في الحقيقة الاجارة على الواجبات العينية حتى على الصلاة اليومية داخل في محل النزاع وليست خارجة عن محل النزاع. والذي يخرج عن حريم النزاع هو حالتان فقط. الحالة الأولى أنه دل الدليل على أن هذا الفعل مطلوب ولو بإجر، والحالة الثانية أن هذا الفعل مطلوب ولو كان طلبا استحبابيا بدون أجرة. واضح؟ واضح اسمه. منتبهين؟ منتبهين وياي؟ فإذا كل الموارد الباقية تدخل في حريم النزاع. جيد جيد. اسأل قول شلون يعني شنو استدلال السابق انه هاي المعاملة على الصلاة اليومية ليست عقلائية وبالتالي لا تدخل تحت اوفو بالعقود؟ يقول من قال انها ليست عقلائية؟ ومن قال يشترط في الإجارة ان تكون المنفعة لنفس المؤجر؟ من قال ذلك؟ تصح الإجارة ولو كانت المنفعة لشخص ثالث، بل ولو كانت لنفس الأجير، لا يمنع ذلك العقلاء. الآن لو إن الأب قال لابنه المكلف ليخلصه من العقاب صلي وأعطيك أجرة أو أعطيك جعالة، جعالة أو أجرة من قال؟ هو هذا فرض الكلام، هذا الكلام أدخل أنا أنت راضي بالاستدلال لكن ما راضي بالاستدلال بعد، يقول هاي معاملة عقلية ولو لكي يخلص ابنه من العقاب. في النتيجة هذا يخص ومن رحم أريد يخلص من العقاب، في النتيجة تحصل هذه المنفعة. هذه ملاحظة اقتضت مني التنويه حتى تتضح الأمور عندكم. بعدين أنت لازم تسأل، تقول هذا استدلال الشيخ الأنصاري قاعد يستدل على فعل واجب وعيني، شلون ما دخل الإجارة على الواجبات العينية في محل النزاع؟ منفعة أو منفعة؟ لا لا، يملك للآخر، المنفعة للآخر ولا تعود في النتيجة منفعة إلي. جاو شنو سؤال؟ تمليك منفعة بأجر. الآن أنا جيتك التخيار، من قال إن المنفعة اللي إلي خصوصا في النتيجة؟ في النتيجة مرجعها أكو منفعة، لكن من قال إلا أن أستوفي أنا المنفعة بنفسي؟ بس اسمح لي الآن لما أقول لك خير هذا الثوب لديت، ليش ماكو مشكلة؟ تملك مال شنو؟ هذا بالسؤال هذا. إذا أكو منفعة، لكن لي منفعة لي، لكن لا يشترط أن أستوفي المنفعة بنفسي. من منفعتي إن ابني لا يدخل النار، لا بأس. هذا يمكن تصورها عقلائية وقبولها عقلائية. وليش الواحد اليوم يخسر على ابنه ويسوي طبيب؟ هو ايش مستفيد؟
ما نسمي الإجارة يعني.
لا لا ما يخالف لا إجارة، سميها إجارة. الآن جعالة أو إجارة، أجرتك على أن تقرأ لكي تحصل على ما بيها بس، سميها إجارة. فيها تمليك منفعة، أكو منفعة لي وفيها غرض عقلائي. واضح؟ جيد. ننتقل إلى الحيثية الثانية. الحيثية الثانية وهي إذن الآن توصلنا إلى ماذا؟ أنه لا منع من جهة حيثية الوجوب من الإجارة على الواجبات. جيد. الحيثية الثانية، هذه الحيثية من جهة اعتبار قصد القربة، وهذا اعتبار قصد القربة. وين يأتي الكلام بعد؟ في أي واجبات؟ جاوبوني في الواجبات شنو؟ العبادية، سواء كانت واجبة أو مستحبة. انتبهين وياي؟ طبعا أنا عندي إشكال على أكو تقسيم يقسم الواجبات إلى واجبات توصلية وواجبات تعبدية. التعبد شنو معناه؟ التسليم. لا لا، هو هذا التسليم. التعبد أن يأتيك دليل من الشارع المقدس فتسلم به. ففي الحقيقة كل الواجبات تعبدية، فيفترض أن نقول هذا التعبير الدقيق، واجبات توصلية وواجبات عبادية، وقصد القربة مشترك في الواجبات العبادية، سواء كانت شنو يعني عبادة. حتى يصف أنها عبادة لابد من قصد القربة.
من جهة هذه الحيثية؟ قيل إن حيثية قصد القربة تمنع الإجارة على الواجبات. بتقريب أن الباعث والدافع والغرض من الاتيان بالعمل خارجا إذا كان هو استحقاق الأجرة هذا يصلي أو يجاهد لكي يحصل على الأجرة، فكيف يتأتى قصد القربة منه؟ هذا صلى لأجل أن يحصل على الأجرة، والعبادة يشترط في قصد القربة، فكيف يجتمع أنه قاصد للحصول على الأجرة؟ كيف يجتمع هذا مع اعتبار قصد القربة؟ بتعبيرنا ان الانسان، احنا شو نقول في مسألة الوضوء؟ انه قصد القربة شنو؟ شنو قصد القربة؟ انك تأتي بالفعل خالصا لوجه الله، فيبطل الفعل العبادي لو ضممت الى قصد التقرب ضميمة اخرى. يعني الواحد يقوم للوضوء وعند قصدين، هم يتقرب الى الله وهم يتبرد في عرض واحد، هذا مبطل للعبادة ام ليس مبطلا؟ الداعي اذا كان التبريد بنحو العرضية مع قصد القربة يبطل العبادة. اذا صار هو اتى بالعبادة لغرضين، بينما نحن نريد الاتيان بالعبادة خالصا لوجه الله. نعم اذا كانت الضميمة بالتبع وليست في عرض في طول لا بأس، يعني هو اصلا قام ليتوضأ بقصد القربة لكن هو يعرف انه يحصل من ذلك انه يتبرر، هو مو قاصد لكلا الغرضين معا على نحو العرضية، هو قاصد على نحو الطولية لا بأس، لكن اذا قصد على نحو العرضية هذا مبطل للعبادة، فضلا اذا كان الغرض الاساسي هو الاجرة وليس التقرب الى الله سبحانه وتعالى. هذا تقريب الاستدلال، هذا تقريب الاستدلال ورد بوجهين. الوجه الاول لم يذكره الشيخ المفند وهو سابق رتبة على الوجه الذي ذكره، ونحن سنذكر الوجه الذي لم يذكره الشيخ المفند ثم بعد ذلك نرجع الى الوجه الذي ذكره الشيخ المفند. الوجه الذي لم يذكره الشيخ المصنف أن استحقاق الإجراء في الإجارة وجواز أخذ الإجراء من آثار الملكية المتحققة بنفس العقد. أريد أن تفهم شوية العبارة دقيقة. ماذا قلنا نحن في الفقرة رقم 3 صفحة 124؟ جابوني شنو قلنا؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ قلنا ان كل واحد مالك ما له على الاخر بمجرد العقد. تذكرون لو ما تذكرون؟ فباعتبار كون العقد سببا تاما للملكية، اذا حينما أؤجر شخصا وأقول أجرتك للإتيان بالصلاة الواجبة مثلا، هو استحق الأجرة بمجرد العقد، ويجوز له أخذ هذه الأجرة والتصرف فيها ويعتبر تصرفا مالكيا من تصرف المالك في ملكه، ولا يناط شيء من ذلك بتحقق العمل المستأجر عليه خارجه. بمجرد عقد الإيجار استحق الإيجار. نعم من حق المستأجر إذا تبين أنه لم يأتي بالعمل أن يفسخ العقد، وإلا فالأجرة مستحقة بأصل العقد. نعم إذا امتنى أحد الطرفين على التسليم من حق الآخر أن يمتنع، لكن من جهة الملكية حصلت الملكية بمجرد العقد، وبالتالي لا يكون الداعي، ترى المطلب دقيق، لا يكون الداعي على إيجاد العمل والباعث على إتيانه استحقاق الأجرة، لأن الأجرة قد استحقها الأجير في مرتبة سابقة وهي منذ حصول العمل. بعبارة التنافي من أين نشأ؟ نشأ من توهم إن الداعي على الإتيان بالصلاة هو أخذ الأجر، بينما الأمر ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ هذا الإنسان لو كان الداعي له على الإتيان بالصلاة هو الأجر، بمجرد العقد يستحق الأجر، ولو كان الداعي هو الأجر يستطيع أن يكذب ويقول إني صليت، بل يستطيع أن يأتي بصلاة أمام مرأة المؤجر ليست هي الصلاة المستأجر عليها، والصوم ليس الصوم المستأجر عليه، يقضي عن نفسه، يتظاهر بالصوم، يقضي عن والده. يستطيع ذلك أم لا يستطيع ذلك؟ توجد إمكانية لاستعلام الضمير الإنساني؟ لا توجد إمكانية لاستعلام الضمير الإنساني. إذن ما الذي دفعه لكي يصلي؟ جاوبوني، لماذا يصلي هذا صلاة الأجرة؟ جاوبوني، ليش يصلي؟ حتى يأخذ الأجرة؟ لو خوف من الله سبحانه وتعالى وأنه يجب أن يطيع، لأنه لو لم يأتي بالعمل يعاقب، إذن فهو أتى بالعمل وهو قاصد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح لكم؟ واضح. إذن هو نعم جاء بالصلاة كغرض أخير لكي يحصل على الأجرة، لكن حينما أتى بالصلاة أتى بالصلاة بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان لمجرد أن يحصل على الأجرة هو حصل على الأجرة لا يصلي. أو لا، هو حتى لو كان غرض الحصول على الأجرة لكن يتأتى منه قصد القربة، هذا الوجه الأول هكذا، يتأتى منه قصد القربة، لأنه لولا أنه يريد الأجرة فقط حصل على الأجرة ووضعها في جيبه ولا يصلي، أو إذا جبر المؤجر على أن يصلي أمامه يصلي وينوي القضاء عن نفسه. فلماذا صلى عن الصلاة المستأجر عليها؟ صلى خوفا من الله وقاصدا للتقرب له، نعم غرضه الحصول على الوجه. الوجه الذي يذكره الشيخ المصنف هو شوي تقول أن الأجراء على أي شيء وقعت، وقعت على ذات الفعل، لو وقعت على ذات الفعل مع قصد القربة، المؤجر أجر الأجير على أي شيء؟ على نفس الفعل، على العبادة لو على العبادية، على نفس الصلاة الخارجية ولو لم تكن بقصد القربة، لو أجره على الصلاة مع قصد القربة. وإذا لم يأتي الأجير بالصلاة مع قصد القربة يكون مستحقا للأجرة أم غير مستحق؟ غير مستحق، لأنه لم يأتي بالفعل. وهذا معناه إن الإجارة تكون مؤكدة لقصد القربة، لأن الأجير يعرف أن المطلوب منه أن يأتي بصلاة مع قصد القربة. واضح الفكرة؟ وإلا هو ليس مستأجرا على ذات الفعل، إنما هو مستأجر على الفعل مع قصد القربة، فالإجارة تكون مؤكدة. وهذا اللي عبر عنه الشيخ الآخون في الكفاية في مبحث مقدمة الواجب في الثمرات على المقدمة، أسماء الداعي على الداعي، بمعنى أن الداعي إلى الإتيان بالواجب هو قصد التقرب، والداعي إلى قصد التقرب هو الحصول على الأجرة. وهذا ماكو مانع منه، لأنه صار غرضان في طول الغرض الأول ليس في عرضه. وياي انتبهوا لي، اتركوا الكتاب. صار في طوله، الداعي إلى الإتيان بالعبادة المتأجر عليها هو قصد القربة، لأنه مطلوب منه أن يقصد بها القربة، فهو أتى بها وقصد بها القربة. والداعي لأن يقصد القربة ما هو؟ تقول شنو؟ حتى يحصل على الإجرة. إذن فالحصول على الإجرة صار داعيا في طول قصد التقرب، ولا لا تخلو منه عبادة إلا عبادة المعصوم. وإلا أنت تقصد القربة الآن في صلاتك لأي شيء، إما لغرض أخروي أو لغرض دنيوي. وإلا فالعبادة الخالصة لله، لأنه أهل للعبادة، هي عبادة المعصوم فقط، عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وبقية أبنائه. وإلا الآن الواحد سؤال، إذا كنتم تمنعون من ذلك، الآن أنا لماذا أصلي أقصد القربة إلى الله حتى أتخلص من النار؟ فصار غرض، لكن هذا الغرض لا يمنع من قصد القربة، ليس مطلوبا في قصد القربة أن تكون فعلا لأن الله مؤهل للعبادة، بل غرض أخروي في عرض في طول قصد القربة. بل أحيانا نصلي لغرض دنيوي، صلاة الرزق، صلاة الاستسقاء، نقصد بها القربة، والغرض المترتب على قصد القربة هو غرض دنيوي، هو نزول المطر أو هو الحصول على الرزق. أو من يصلي صلاة الليل مثلا ليكون وجهه نيرا، ويصلي صلاة الليل يقصد القربة، لكن هو أيضا قاصد في الأثناء. أنه أكو روايات تقول أن من يصلي صلاة الليل سيكون منيرا الوجه. شنو المانع من ذلك؟ هذا غرض ليس في عرض قصد القربة، وإنما هو في طول قصد القربة. واضح؟ إذا أشكلت وقلت ربما كان المورد من موارد اجتماع الداعي القربي مع الداعي غير القربي في مرتبة واحدة، نجي بأنه ما هو المراد من داعي القربة؟ سؤال، شنو المراد من داعي القربة؟ هذه شوية تدقيقية مثلا، شنو ما هو المراد من قصد التقرب إلى الله؟ هل المراد من قصد التقرب إلى الله سبب الانبعاث وغاية الانبعاث، أم المقصود بالطاعة وقصد الامتثال؟ إذا كان سبب الانبعاث يمكن أن يأتي الإشكال، لكن إذا كان مقصودنا بقصد القربة هو الطاعة وقصد الامتثال، يعني البناء على طاعة ما يأمر به المولى. بعبارة أخرى، إن الأب لو أمر ابنه أن يطيع شخصا آخر، فطاعة هذا الشخص الآخر من قبل الابن هذه تعتبر تسمى طاعة أم لا تسمى طاعة؟ انتبهين وياي شوي، انتبهين. ليش ما ليش تسمى طاعة؟ هذه الطاعة هذا فعلا أطاع الوالد، أطاع الشخص الآخر، لكن سبب الانبعاث شنو؟ أمر الأب. هذه تسمى طاعة للشخص الآخر أم لا تسمى طاعة؟ تسمى طاعة، مع أن سببها قد يكون الابن غير مؤمن، غير مؤمن بطاعة هذا الشخص، لكن مع ذلك تسمى طاعة، مع أن سببها هو شنو؟ امتثال لأمر الأب. طاعة الابن للشخص الثالث تسمى طاعة. إذن فقصد القربة المقصود به قصد الامتثال وقصد الطاعة، وهذا كاف في وقوع الإجارة حتى على الصلاة الواجبة. خلينا نفرحكم ولو أخرتكم يوم. قال وأما المانعية من الحيثية الثانية، جاي الحيثية الثانية من جهة اعتبار قصد القربة، فتقريبها أن الباعث على الإتيان بالعمل إذا كان هو استحقاق الأجرة فكيف يتأتى قصد القربة من الأجير، وفيه أن الأجرة لم تجعل على ذات الفعل. هذا الوجه الثاني اللي ذكر الشيخ المصنف، الوجه الأول أنا ذكرت، بل على الفعل بقصد العبادية والتقرب، فما لم يؤت به شنو به؟ بالفعل كذلك شنو كذلك؟ بقصد العبادية والتقرب لا يكون الأجير مستحقا لها، المن لها؟ للأجرة. وهذا معناه أن الإجارة تكون مؤكدة لطلب قصد التقرب وليست منافية له، إذ ما لم يقصد الأجير التقرب لا يكون مستحقا للأجرة. وهذا ما أطلق عليه الأخ ونجي الخراساني في بحثي ثمرات مقدمة الواجب بفكرة الداعي إلى الداعي. شنو الداعي إلى الداعي؟ إذا تظنون تكتبون على السريع، شنو الداعي إلى الداعي؟ يعني الداعي إلى الإتيان بالواجب هو قصد التقرب، والداعي إلى قصد التقرب هو الأجرة. نرجع للعبارة، فإن ذات الفعل يؤتى به بقصد القربة، والداعي لقصد القربة هو تحصيل الأجرة. يعني الداعي للفعل هو قصد القربة، والداعي لقصد القربة هو تحصيل الأجرة. وإذا قلت كيف نتصور قصد التقرب لأجل تحصيل الأجرة؟ ما هذا إلا مجرد ألفاظ، شلون هذا شنو معناه؟ هذا يعني يجتمع الغرض الدنيوي مع الغرض القربي. قلنا لا، هذا ليس في عرض قصد التقرب، وإنما في طوله الذي لا تخلو منه عبادة إلا عبادة المعصوم. قلنا لا يلزم في الداعي لقصد القرب أن يكون هو الله سبحانه وتعالى بشكل محض، يعني لأنه مؤهل للعبادة. هذول اللي عبدون رب العالمين لأنه مؤهل للعبادة، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا بس المعصوم. أنا وأمثالي خايفين من النار، أصلا بعضنا يجوز مو محب للجنة، يجوز بعضنا إذا يقولوا له ماكو نار أكو جنة وأكو شيء تلفات، يقول لك أنا مخا خلها قبل تلفات ما أعرف الجنة، وأنا من عندنا هيك من، فغرض الخوف من النار أصلا حتى ما عنده طموح يدخل الجنة، يريد يخلص من النار، فمن زحزح عن النار فقد فاز. يقول كافي ايش مني يعني هاي الآية، اروح تلفات اكو شيء كثير من عندنا ما قال ان هذا لا يتصور الا من، ضيفوا شوية كلمة حتى ما تكون عندنا فد مشكلة بالعباء، الا من المعصوم كالرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وامير المؤمنين. ان هذا لا يتصور الا من امير المؤمنين، الشيخ المصنف يقصد بالنسبة لهذه العبارة، لان الامام صرع بذلك، لكن في الحقيقة هي متصورة في الرسول بشكل اقوى. طيب سلام الله على امير المؤمنين، يعني احنا تركيزنا على امير المؤمنين لجهة انه يتعرض للتهميش من قبل الاخر، ولا قطعا انه تلميذ للرسول. حتى هذه الشجاعة اللي احنا نعتقد في امير المؤمنين ولا تكلم عن شجاعة الرسول، هي في الحقيقة هو نفس امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كنا اذا حمل وقيس نلوذ برسول الله، مثلا كن في الواقع فيها. طيب ان هذا لا يتصور الا من امير المؤمنين عليه السلام وبقية المعصومين صلوات الله عليهم، بل اللازم صدور قصد التقرب ولو لدواعي اخرى. هو المطلوب منك ان تقصد التقرب الى الله، ولو كان الداعي لقصد التقرب شيئا في طوله شيئا اخر، كالاتيان بصلاة الرزق او نزول المطر، يعني شنو او نزول المطر، صلاة الاستسقاء بقصد التقرب طلبا للرزق او نزول المطر، وكالاتيان بالصلاة بقصد التقرب طلبا للتخلص من النار او حبا لدخول الجنة. هذا هم غرض، لا غرض اخروي نعم، لكن هو غير قصد التقرب الى الله. وما دام هذا ممكنا فبالامكان في مقامنا ايضا اتيان الاجر بالصلاة بقصد التقرب طلبا لتحصيل الاجرة. شنو الفرق؟ سؤال، شنو الفرق؟ احنا مجموعة فلاحين اصيبت منطقتنا بالجد، احنا نريد نصلي صلاة استسقاء، نقصد ان نحصل على رزق الزراعة، نتقرب الى الله ويترتب على ذلك الحصول على رزق الزراعة. شنو الفرق بين هذا المثال ومثال الهجرة؟ كلاهما غرض دنيوي. قال شنو لا 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 غرض صلاة الاستسقاء لغرض دنيوي محض، ليش مو لغرض؟ لكن اتى بها بقصد التقرب. يمكن تصور هذا لو ما يمكن تصور ان يؤتى بالصلاة بقصد التقرب ويقصد من التقرب داعي اخر، يمكن تصور هذا المطلب لو ما يمكن. ما عندنا فرق بين الواجب والمستحب، النكتة نفس النكتة. قال وفي الحقيقة يمكن ان نفهم من خلال هذا ان المطلوب في، وقال لك هو ضرب لك مثال على الواجبات، تأتي بالصلاة لغرض غير قصد التقرب الى الله، التخلص من النار، التخلص من النار غرض اخروي، لكن لمن؟ لمن؟ الي الي، مو لان الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، غرض غايته غرض اخروي. قال فواضح اكو شرط ضمني انه هاي الصلاة مو شكل الصلاة، واحد يقوم ويقعد. لا هذا مو مقصود ذات الفعل، ذات الفعل بدون قصد القربة، هذا موضوع ثاني، انه صلى جزء من هذه الصلاة، واضح الفكرة؟ فحين اذا انت على اشتراطك، فالغالب في هذه الاشتراطات ان يستحق الاجرة بمقدار ما صلى. قال وفي الحقيقة يمكن ان نفهم من خلال هذا ان المطلوب في باب العبادات هو قصد القربة على هذا المستوى وبالمقدار المذكور. يعني شنو بالمقدار المذكور؟ يعني لا يشترط ان تكون العبادة لاجل ان الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة اهل لها، يكفي ان نقصد التقرب الى الله ولو لغرض اخر. وعليه فلا مانع من الاجار على الواجبات، لا من حيثية الوجوب ولا من حيثية العبادية. بقى الكلام في مسألة مهمة هي السرقفلية. السرقفلية عندنا نحوين من السرقفلية، السرقفلية محرمة والسرقفلية جائزة. الشيخ المصنف أشار إلى النوع الجائز. فمن تقرون بعض الرسائل إن السرقفلية لا تجوز، ما يقصد بها النوع الذي ذكر الشيخ المصنف، المسألة مو خلافية، إنما إشارة إلى نوع ثاني من السرقفلية، هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نذكره.